أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن روايات الأئمة صلاة الله عليهم بيّنت أن التورية تحصل منهم، يعني معارض الكلام أو اللحن في الكلام لا أقل بعض أفراده التورية، وإلا يمكن أن يقال أنه أيضا أحيانا اللحن في القول كمصطلح خاص، يعني قد يطلق مصطلح خاص يعرفه من يرتبط بالإمام عليه السلام، يعني فيما بينهم. قلنا سابقا أنه ربما أن يكون هناك مصطلح خاص بين الشيعة مثلا وفيما بينهم يعرفون ذلك، فهنا لحن القول يعرف، فيشمل التورية ويشمل غير التورية. ولهذا قلنا سابقا مثلا كلمة جراب النورة، كلمة الناس مثلا قد يطلق يسمعها الآخر لا يتضح له ما هو المراد، ولكن الذين يحيطون بالإمام عليه السلام يعرفون أن المراد هم القوم مثلا، وهكذا. فقلنا أنه هذا الأمر حصل منهم أو هم صرحوا به، إلا أن يعرف معارض كلامنا أو نلحن له فيعرف. وأيضا قلنا بأن هذا الأمر واقع في الروايات الموجودة عندنا، وذكرنا أمثلة. يمكن أن نضيف أيضا أمثلة أخرى، مثلا رواية عن جميل بن دراج عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت، فكيف نصنع؟ صلاة الجمعة ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، فهم يصلون ركعتين ويجلسون، فماذا نصنع؟ كأنه هكذا يريد. فقال: صلوا معهم. هنا فخرج حمران إلى زرارة، حمران أخو زرارة الأكبر، فقال له: قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم. بصلاتهم هذه إضافة من حمران، الإمام لم يقل صلوا معهم بصلاتهم، فقد قال صلوا معهم. فقال زرارة: ما يكون هذا إلا بتأويل. زرارة عارف ما عند الإمام عليه السلام، قال: لا يكون هذا إلا بتأويل. فقال له حمران: قم حتى تسمع منه. قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة: جعلت فداك، إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم، فأنكرت ذلك زرارة. فقال لنا: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين. هنا الإمام بيّن أنه صلوا معهم هناك بنحو التورية، صلوا معهم، لم يبين أنه صلوا معهم بصلاتهم، صلوا معهم منفردين. الآن لما راجع الإمام مرة ثانية بيّن بما نقله عن الإمام زين العابدين عليه السلام يصلي معهم، ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله، قام وأضاف الركعتين. فإذا هو يصلي صلاته، صلاة الظهر منفردا، صلى معهم متابعة هاتين الركعتين. فنلاحظ إذن هنا جواب الإمام عليه السلام إلى حمران على نحو التورية: صلوا معهم. هو استفاد، الإمام يقصد شيء، هو استفاد الأقرب باعتبار مناسبة السؤال للجواب، هو استفاد أن يصلي معهم بصلاتهم، فلهذا لما نقل قال صلوا معهم بصلاتهم، ونسب ذلك إلى الإمام، ولكن هو باعتبار قرينة الحال لما سأل وأجابه الإمام عليه السلام، لكن الإمام أجابه بنحو التورية. أيضا من جملة الموارد رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى 4 ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم. هنا جهة السؤال باعتبار أنه إذا صلى الجمعة كفريضة وانتهى، فالآن لما يريد أن يصلي نافلة فيصلي ركعتين كما هو المعروف عندنا أن جميع النوافل ركعتان ما عدا صلاة الأعرابي وكذا. فعليه زرارة لما نقل له أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى 4 ركعات كان يريد أن يستفهم، يعني هناك مثلا استحباب خاص يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة أن يصلي 4 ركعات، فالإمام بيّن فقال: يا زرارة، إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف الفاسق قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى 4 ركعات لم يفصل بينهن بتسليم. فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صليت 4 ركعات لم تفصل بينهن. فقال: إنها 4 ركعات مشبهات. وسكت. فوالله ما عقل ما قال له الإمام يعلق يعني. فإذا كلمة أمير عليه السلام 4 ركعات مشبهات هذا لم يفهم، والظاهر أنه لا يريد أن يبين نفسه أنه لم يفهم فسكت حتى يتضح أنه الرجل فهم. الإمام يقول: لا، ما عقل ما أراد. فالإمام عليه السلام صلى معهم متابعة هكذا نافلة قربة إلى الله إلى آخره، ثم صلى صلاته الواجبة. فهنا نفس الفعل من الإمام عليه السلام، ثم قوله عليه السلام إنها 4 ركعات مشبهات، هنا تورية 4 ركعات مشبهات، هو فهم المعنى القريب على أنه مطلوب مثلا 4 ركعات وتسمى مشبهات، ولكن الإمام عليه السلام يقصد المعنى البعيد. هذا أيضا يمكن أن ندرجه في ضمن التورية، يمكن أن ندرجه في عنوان آخر سيأتي وهو صدور المتشابه منهم، هذا أمر آخر يمكن أن نضيفه أن نجعله كذلك إلى التقية بالتورية أو إلى التورية، يمكن أن يجعل عنوان مستقل هذا سيأتي. هذه الرواية تصلح أن تكون شاهدا على ما سيأتي من العنوان إن شاء الله. أيضا يمكن أن ندرج في جملة الأمثلة في ما ورد في إنشاد سفيان بن مصعب العبدي. سفيان بن مصعب العبدي أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام، وشعره هم شعر قوي من جهة وشعر عقائدي، شعر ولائي من جهة أخرى، فهو عنده في المراثي، عنده في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، أحيانا تلاحظ أن هناك شبه استدلال استدلال في شعره على ما يتبناه أو نقود على الطرف الآخر، يعني شعر رقيق وسهل من نوع كما يقولون سهل ممتنع، وهم سهل العبارة ولكن لا يستطيع كل أحد أن يأتي بهذه الصياغات ويذلل المعاني التي يريدها يذللها في شعره. ومطلوب كان هو أكو بعض الروايات ترغب في حفظ شعر العبدي. هنا الرواية تقول السهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن أبي داود المستلق عن سفيان بن مصعب العبدي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال قولوا لأم فروة تجيء فتسمعوا ما صنع بجدها. أم فروة هنا طبعا قد يطلق أم فروة على نفس أم الإمام سلام الله عليه وعلى إحدى بناته أم فروة، هنا الذي يظهر عن إحدى بناته، يعني من جهة تعبير الإمام قولوا لأم فروة يعني عادة لا يناسب أن يقول مثلا قولي لأمي، يعبر عنها هذا التعبير. الشيء الآخر قال فتسمع ما صنع بجدها، فجدها يناسب ابنته لا يناسب أمه، لأن أمه بنت القاسم بنت كذا محمد. قال فجاءت فقعدت خلف الستر ثم قال أنشدنا. قال فقلت فرو جودي بدمعك المسكوب. قال فصاحت وصحن النساء. فقال أبو عبد الله عليه السلام الباب الباب. فاجتمع أهل المدينة على الباب لما سمعوا الصياح، يعني اعتقدوا ظنوا بأن هناك شيء. قال فبعث إليهم أبو عبد الله عليه السلام صبي لنا غشي عليه فصحن النساء. فهنا يظهر بأنه إما أن يقصد نفس الرضيع باعتباره غشي عليه من الظما وكذا والبكاء عليه، أو هناك رضيع عندهم أيضا أغشي عليه فيكون بالتورية. فنلاحظ تعليق العلامة المجلسي يقول و يعني ذكر عدة موارد ثم قال و يعني أي ويدل على جواز التورية عند التقية، ولعله غشي على بعض صبيانه عليه السلام في ذلك اليوم أو غيره فورى عليه السلام بذكر ذلك في هذا المقام. إذن هنا تورية نفس تعبير الإمام صبي أغشي عليه إلى آخره، هم فهموا أن البكاء لأجل هذا الصبي الذي أغشي عليه. الإمام عليه السلام يقصد معنى أبعد من هذا. أيضا من ذلك يمكن أن نتمسك برواية ابن محرز في قضية من مات وترك ابنة، مرت علينا أنه شخص مات وترك ابنة وهذا جعل هو الوصي. فالإمام عليه السلام في بادئ الأمر قال له اعطها النصف وأمسك الباقي. هنا لما رجع إلى الأصحاب وأخبرهم أنني سألت الإمام عليه السلام وقال كذا وكذا، فقالوا أعطاك من جراب النورة. إذن فهم نفس السائل فهم وأمسك عن الباقي أنه لا تعطيها الباقي، يعني ليس لها من حق، وفهم الأصحاب أيضا ذلك. بناء على شنو فهموا؟ باعتبار أن رأي العامة هو التعصيب، فعليه إذا ترك ابنتان فلها النصف فقط، الذي نحن نقول بالفرض لها النصف، ما عدا النصف يرجع إلى العصبة. هذا هو رأي العامة. ورأي أهل البيت عليهم السلام لا، أن البنت ترث الجميع، يعني ترث النصف بالفرض وترث النصف الثاني بالرد فيرد عليها. هذا هو الرأي. بالمناسبة كان أكو بعض العامة رجال عنده خير وما عنده إلا بنت واحدة، فيقول الآن هذا تعبي كله، ثم نصف هذه التركة يأخذها أخوتي. فيسأل أحد جماعتنا يعرف أنه رأي الشيعة أن الإرث كله يرجع إلى البنت، فقال أنا أريد دليلكم شنو حتى كان أقتنع وأنا أعمل برأيكم. هذا سألني جماعتنا سألني، فأنا أعطيته مجموعة الأدلة التي يعني نستدل بها على أنه العصبة ما لهمش طبقة ثانية. فبعد في النتيجة تالي هو شنو صار؟ المهم أنا أعطيته الأدلة هذه. فهنا واضح عند الشيعة بأن رأي الشيعة يعني رأي أهل البيت عليهم السلام هو أن الإرث كله إلى البنت. فلما سمعوا هذا الكلام أنه الإمام قال أعطيها النصف وأمسك الباقي، أمسك عن الباقي، فهموا المعنى القريب يعني بالمقابلة من جهة بالسؤال، ومن جهة أخرى معرفتهم إلى رأي العامة، فلهذا انتقل ذهنهم إلى أنه الباقي أنت أخذ العصبة أخذ كذا إلى آخره. بينما الإمام عليه السلام قال أمسك عن الباقي، لم يقل أنه أنت خذ أو أعطه العصبة أو غيره، قال أمسك عن الباقي. فلما رجع وقال إلى الإمام عليه السلام أنا ذهبت إلى أصحابنا وقالوا أعطاك من جراب النورة، قال لا لم أعطك من جراب النورة. أحد سمع بذلك؟ قال لا، قال أعطها النصف الباقي. فالإمام عليه السلام كما يظهر من الرواية، تتمت الرواية، هو أراد أن لا يضمن هذا، يعني لو أعطاها الجميع الآن وعلم العصبة بذلك الآن يضمنونه، أين النصف؟ هذا من حقنا، فيضمنونه. فالإمام عليه السلام قال أمسك عن الباقي، أعطها النصف، أمسك عن الباقي. الآن لما رجع ولم يعلم أحد بحيث أمن عليه أن لا يضمن، قال له خذ الباقي، يعني أعطها الباقي. فهنا أيضا يمكن أن نجعل ذلك من التورية، لما قال وأمسك عن الباقي، فهم الراوي النصف ليس لها، والإمام عليه السلام لم يصرح بأنه ليس لها. أيضا من جملة الروايات عن فلان عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال كما كانت تكون، يعني يأتيها الدم ويستمر، ماذا تصنع؟ يعني تحكم عليه بالنفاس إلى أي يوم؟ هكذا يريد. فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها، في الولادة الأولى في الولادة الثانية، ما كانت تفعل تفعل وما جربت. قلت فلم تلد، هي أول مرة هذه ولادتها، لا فلم تلد فيما مضى. قال بين 40 إلى 50. هنا طبعا روايات النفساء مختلفة، والعامة أيضا عندهم كلام، كم النفاس عند العامة؟ 40 يوم إلى 18 يوم إلى آخره. الإمام هنا هذا محمد بن يحيى الخثعمي عامي، وقيل بالوثاق يعني السيد القرآن رحمه الله يرى أنه ثقة بحسب القرآن، ولكن الشيخ الطوسي يصرح أنه عامي، فهذا عامي والروايات مختلفة عندنا وهم أقوالهم مختلفة. فالإمام قال بين 40 إلى 50، ماذا فهم هو؟ أن مدة النفاس هو 40 يوما أو 50 يوما، قد يستمر الدم إلى 40 تعتبر نفاس، قد يستمر الدم إلى 50 تعتبره نفاس. لكن يظهر من هذا كما ننقل غير واحد من الأعلام أن الإمام عليه السلام أراد أن يبين الحد الأكثر للنفاس عندنا، فيقول بين 40 إلى 50، بين 40 إلى 50 كان 10 أيام، فيقول أكثره 10 أيام، لكن هو لم ينتقل إلى هذا، المعنى عنده بعيد، المعنى القريب 50 يوما 40 يوما، المعنى البعيد أنه ما بينهما. فلهذا هنا نلاحظ الحر العاملي علق على هذه الرواية، قال يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس 10 أيام لأنها ما بين 40 إلى 50، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية، هي تورية لأجل التقية. المجلسي كأنه ناظر إلى كلام صاحب الوسائل ويعتبر هذا تكلف، قال المجلسي تعليق على هذه الرواية قال وقد يحمل، على أن مراده عليه السلام أن أكثر النفاس 10 أيام، لأنها ما بين 40 إلى 50، ويكون التعبير كذلك للتقية. وأقول مع الحمل على التقية لا حاجة إلى هذا التكلف، ما دام تقول أنه هذه تقية ما نحتاج إلى هذا التكلف، وإن أمكن أن يكون تورية ونحملها. ليش ما عنده تكلف إذا كان هذه تناسب الروايات الأخرى التي دلت على أن أكثر النفاس 10 أيام؟ فيمكن أن تصدر تورية، ما هو المحذور. ولهذا نلاحظ المحقق الهمداني تعليقا على هذه الرواية قال: أقول احتمال التورية في هذه الرواية قوي جدا، حيث أنه عليه السلام أجمل حكمها أولا، وقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها. أجمل كم تكون لم يتضح، ولما قال السائل لم تلد فيما مضى، قال بين 40 و50، فلا يبعد أن يكون مقصوده عليه السلام من التحديد بما بين 40 و50 التحديد بالعشرة الواقعة بينهما، فمراده أن النفاس لا يتجاوز 10. ونظير هذه الأخبار رواية ليث المرادي المتقدمة في صدر المبحث الدالة على أنه ليس للنفاس حد وقد عاش إلى آخره. إذن هذه أيضا يمكن أن نجعلها من جملة التورية. حاصل الكلام أن التورية في كلام أهل البيت عليهم السلام هم بيّنوه بشكل عام أنه قد يصدر منهم، الذي عبرنا عنه بالمعارض، وربما يدخل أيضا في اللحن، لحن القول. وأيضا تطبيقا وردت روايات طبقوا ذلك، هذا ما يرجع إلى أحد أسباب اختلاف الحديث وهو التورية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.